إيش الهدف من خواطر؟ إيش الهدف من كل المواضيع اللي متكلم عنها في خواطر؟ الهدف أنه كل الأشياء هذه اللي بنعرضها أنها تطبق وبالتالي توفر حياة كريمة. طيب إيش يعني أنه إنسان عايش حياة كريمة في بلد ما؟ لها عدة معايير، واحدة من المعايير الاقتصاد. فنضرب ثلاثة أمثلة، ثلاثة نماذج رائعة لدول كان الحياة الكريمة فيها ضعيفة، كان في فقر منتشر في هذه الثلاثة دول، وكان متوسط دخل الفرد ضعيف جدا، واستطاعوا خلال مدة زمنية قصيرة جدا أن يتطوروا ويرفعوا درجات دخل الفرد إلى درجات عالية جدا وبنسب عالية جدا خلال سنوات قليلة. سنغافورة، كوريا الجنوبية، وتركيا. سباق بين مصر وسنغافورة في دخل الفرد. 1965، عبد الناصر رئيس لمصر، لي كوان يو رئيس لسنغافورة، ويبدأ السباق. هنلاقي فورا أنه سنغافورة انطلقت، لي كوان يو بدأ يعني يرتب أمور البلد، يقضي على الفساد، يجيب استثمارات خارجية. تستمر الثمانينات، 1981 يستلم حسني مبارك. الثمانينات بحلول نهايتها تصبح البطالة في سنغافورة أقل من 3%، ويصبح 80% من الشعب السنغافوري ميدل كلاس. التسعينات هتلاقوا انطلاقة رائعة لسنغافورة في التسعينات، والفجوة تزداد. نهاية التسعينات دخل الفرد السنغافوري 21,000، دخل الفرد المصري 1,400 دولار، الفجوة تزداد إلى 14 ضعف. يستمر السباق وأيضا الفجوة تزداد. نقف 2008 وشوفوا الفرق الكبير بين دخل الفرد السنغافوري ودخل الفرد المصري. الآن نسوي سيناريو، نتخيل، تخيلوا إذا الحكومة السنغافورية قررت أنها تنام، ما يفعلوا شيء. السؤال: متى يصبح دخل الفرد المصري مساوي لدخل الفرد السنغافوري؟ نبدأ السيناريو. ولا يلتقوا إلا عام 2090، بعد 80 سنة. 80 سنة إذا استمرت كانت بنموها السابق على عهد النظام القديم ودولة نائمة زي سنغافورة. بالتالي الأمل على النظام الجديد والدولة الجديدة أهم شيء موضوع الاقتصاد، وبالتالي يجب أن تزيد نسب التحسن مع الدولة الجديدة والحكومة الجديدة عن نسب النمو اللي كانت موجودة في النظام القديم. هذا هو الفارق، وهذا هو المعيار، وهذا اللي يبين أنه الدولة فعلا قاعدة تستثمر مواردها وقاعدة تنزل هذه الموارد للشعب بالقضاء على الفساد وجلب الاستثمارات وغيرها من العوامل. الآن لماذا نقارن مصر بسنغافورة؟ البعض حيقول هذه مقارنة ما هي عادلة، ولكنها مقارنة مقصودة لسبب. 1960 سنغافورة بلد في قمة التخلف، بينما القاهرة 1960 أجمل مدن العالم العربي، أنظف مدن العالم العربي، كانت شوارع القاهرة تنظف بالماء، كانوا يرشوا الموية في الشوارع كل يوم، تخيلوا. القاهرة 1960 كانت محط أنظار كل الناس في العالم العربي، السياحة هناك، اللي يروح يدرس في جامعات القاهرة هذا يعتبر يعني راح بلد متحضر، يرجع ويقول أنا رحت القاهرة. كانت يسموها قطعة من قطع أوروبا، قطعة من أوروبا كانت تسمى القاهرة. وبالتالي لما نقارن القاهرة 1960 بسنغافورة 1960 ونشوف أن لي كوان يو طلب مساعدة مصر أيام عبد الناصر علشان ينمي بلده، وعبد الناصر أهمله لأنه يعني قال له إيش أنت فين أصلا، أنت فين في الخريطة. وهذا يحكي يعني في مذكرات لي كوان يو يذكر ذلك، أنه طلب مساعدة من مصر ومصر ما تجاوبت معه. ونرى الحال اليوم عام 2013 ونرى الفرق ونتأمل ونتفكر لماذا حصل هذا الفرق. إيش الهدف من المقارنة؟ يعني أرجو أنه هذه لا تولد إحباط، ضروري جدا المقارنة بين مصر وبين سنغافورة تبين هدفها عند عدة أهداف. أولا تبين أنه ممكن ترجع مصر إلى ما كانت عليه. ثانيا ضروري جدا أنه الشعب المصري والحكومة المصرية الكل يفهم أنه ترى في شغل كثير، وبالتالي لازم ضروري جدا الشعب وكل الأحزاب المعارضة والحكومة يعرفوا يجلسوا على طاولة واحدة من أجل هدف أكبر، وهو تطوير مصر، وأن التقدم يصبح سريع، والتقدم السريع لن يحصل طالما الأحزاب كلها مو طايقة بعض. الإعلام له دور كبير جدا 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 أنه يكون إعلام توافقي يوفق بين وجهات النظر، وكل الأحزاب تعمل فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، وبالتالي نشوف نسبة التطور. هذه النسبة لازم تعلو، لأن مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي، ونهضتها فيه خير للعالم العربي والإسلامي كله. كوريا الجنوبية، نبدأ بفكر مهم جدا يكون موجود، أن هذه الدول ترى بدأت من العدم. بعد الحرب العالمية خرجت أنقاض حالتها حالة، الغرب حتى يعني تشاؤمهم في كوريا كان شديد، حتى المفكرين الغرب واحد منهم كان يقول هذه البلد لا يمكن استعادتها ولو بعد 100 عام، واحد تاني يقول لا يمكن للزهرة أن تنبت من وسط النفايات، وكوريا عبارة عن نفايات لا يمكن لها أن تزدهر. شوفوا نظرة الغرب حتى كانوا متشائمين فيها لشدة الحال في كوريا. كوريا موضوع مهم، كانت مستعمرة من اليابان أكثر من 30 سنة. أنا استغرب إلى اليوم بعض الكتاب والمفكرين يلوموا حال العرب عام 2013 على الاستعمار اللي صار من 100 سنة. يا جماعة نصحى، يعني عفوا 100 سنة عدت على الاستعمار وإلى اليوم نلومه على أوضاعنا. كوريا الجنوبية كانت مستعمرة واستعمار شديد، الاستعمار الياباني رغم كل تقدم اليابان اليوم، ولكن معروف استعمارهم في الحرب العالمية الثانية كان دموي وشديد ويعني خارج من نطاق الإنسانية. الأمر الثاني أنه دخلت في حرب، يعني بعد الاستعمار دخلت في حرب أهلية 5 سنوات، و5 مليون بني آدم ماتوا في هذه الحرب، فأيضا كان عندها خلافات داخلية. ثالثا انفصلت، يعني كانت دولة واحدة وانقسمت، فكوريا الجنوبية انفصلت عن الشمالية، فكلها أوضاع سيئة جدا تجعل يعني اللي عايش في كوريا عام 1950-1952 يفقد أي أمل. وهذا هدف أساسي من الحلقة، مهما كان وضع العالم العربي سيء اليوم، مهما كان في كثير من الدول ليس بسوء كوريا الجنوبية عندما بدأت 1950. العمود الفقري الأساسي اللي كان سبب رئيسي وإلى اليوم هو سبب لنهضة كوريا الجنوبية هو التعليم. الدولة الحكومة فهمت موضوع أهمية التعليم لاستعادة نهضة هذه الدولة، وبالتالي كان فيه اهتمام على كل المستويات. فنجد مثلا المعلم مثلا الكوري، راتب المعلم الكوري 2.5 راتب متوسط الدخل في كوريا، مقارنة بأمريكا راتب المعلم هو يساوي متوسط دخل الفرد في أمريكا، فالمعلم ما عنده راتب أعلى من الباقين، في كوريا لا ضعف. ثانيا الاهتمام بالتعليم على كل المستويات، الدولة قاعدة تصرف ميزانية ضخمة والأهل قاعدين يصرفوا. ما يصرف على التعليم في كوريا 65% من الأهل. الأهل ميزانية الأهل نسبة كبيرة منها تذهب إلى تعليم الأولاد، ما بيسترخصوا، ممكن الكوري يسترخص في أي شيء إلا تعليم أولاده. التعليم أولوية في ميزانية الأسرة الكورية، وهذا سر أساسي لنهضة كوريا. واحدة من أسرار نهضة كوريا تفاعل الشعب مع الحكومة في يد واحدة. لما تحصل أزمات كان دائما الشعب بيجي ليعين الحكومة. من ذلك مثلا في الأزمة الآسيوية سنة 97، أزمة كبرى اقتصادية حصلت لشرق آسيا، انحدار كبير في الاقتصاد، بادر الشعب، يعني شيء عجيب. تخيلوا الناس الكوريين قاعدين يروحوا للبنوك وللهيئات الحكومية يتبرعوا بذهبهم، تجد الزوجة قاعدة تبرع بدبلتها وبحليها وبالذهب حقها. جمعوا عشرات الأطنان من الذهب، قاموا بإذابته الحكومة الكورية وبيعه للدول الأخرى عشان تحصل على كاش من ذهب الناس. تخيلوا لما دولة تقول ساعدونا والشعب يهب ويساعد بمجوهراته من أجل الدولة. طبعا هذه لها سبب، أن الناس حاسة أن الدولة ما هي فاسدة، ما حتاكل الذهب ده، وبالتالي تعطي بكل يعني أريحية، لأنه عارف الفلوس هذه حتروح لمصلحة الدولة ما حتتنهب. هذه نقطة مهمة جدا أيضا للعلاقة بين الشعب وبين الدولة، لازم يكون في ثقة، الدولة تكون نزيهة ما هي فاسدة، والشعب بالتالي يثق في هذه الحكومة، فلما الحكومة يكون عندها أزمة الشعب يدعم، فهذه العلاقة مهمة جدا. النموذج الآخر تركيا، نموذج جميل وميزة الحقيقة أنه نموذج قريب، والمدة اللي تطوروا فيها تركيا أقل من مثلا كوريا في 10 سنوات. يعني أنا رحت تركيا 2003، كنا ندفع للتاكسي بالليرة بالملايين بالملايين، التاكسي كان حقه 10 مليون ليرة ولا، كانت العملة التركية منهارة، لسه لم تصل، لسه أمامها الكثير تركيا وإسطنبول، ولكن كفرق فرق كبير.
تركيا تطمح ولها رؤية قوية جدا، إنها أهداف استراتيجية، فعندها أهداف موضوعة حتى عام 2023، وسألخصها في 4 إنجازات.
هذه إنجاز أهداف تركيا 2023.
نعم، الارتفاع والارتقاء بتركيا من المرتبة 26 وأصبحت في المرتبة 16 الآن، والارتقاء بها إلى ضمن أقوى 10 اقتصاديات في العالم. الهدف الآخر هو الارتفاع والارتقاء بالصادرات التركية، كانت 30 مليار دولار وأصبحت الآن 130 مليار دولار بعد 10 سنوات، والهدف أن تصبح في عام 2023 500 مليار دولار. أما الهدف الثالث أن يرتفع متوسط دخل الفرد، كان 2880 دولار الآن 10,990 دولار، أما الهدف في أن يصبح في عام 2023 30,000 دولار. أما الهدف الرابع أن لا يبقى في تركيا إنسان لا يستطيع أن يسافر إلى أي دول في العالم ويحتاج فيزا. التركي يستطيع أن يسافر إلى 48 دولة بدون فيزا، الآن أصبح الرقم 67، الهدف 197 دولة بدون فيزا. فهذه مؤشرات وأهداف.
تحدثنا مع رئيس البلدية في المدينة، سألت سؤال عن أنه البعض يقول أنه الله لا يغير علينا، هذا فكر موجود عند البعض في عدد من البلاد أنه يعني خلينا زي ما احنا، فسألت هذا السؤال فانظروا إلى الجواب.
دعاؤنا يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
الله أكبر،
هذا جميل، هذا زيادة جميل. يعني هذه زيادة
عجبني جدا جدا العبارة اللي قالها والدعاء الذي قاله، عجبني جدا أنه طلع من مسؤول، وهذا يبين فكر التطوير المستمر اللي موجود في تركيا. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا لأحسن حال، وهذا دعاء مختلف تماما عن الله لا يغير علينا، الفكر مختلف. هذا دعاء يعترف أنه لا يمكن أن تبقى على نفس الحال، لا يمكن، الناس إما في تحسن أو الأوضاع بتصير أسوأ، يستحيل أن الأوضاع تفضل زي ما هي بالضبط بالضبط على مر سنين وعلى مر أيام. هذا مخالف للفطرة البشرية أصلا، فهو قاعد يدعو أنه لما تتحول الأحوال، وهي ستتحول لأنها سنة كونية، فحول حالنا لأحسن حال. متحدين نقف، متفرقين نسقط.
ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا ظلمة جهل نتحرر لحياة أكثر
لنتفكر.